والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث موصول حول سنة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعشنا في الحلقات السابقة الماضية حول جملة من الحقائق تؤكد وتثبت أن السنة إنما هي مبينة للقرآن، مفصلة للقرآن، وأن الذين شككوا ويشككون في السنة تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشنا مع علمائنا المتخصصين في هذا الجانب، وردوا كل الشبهات التي تصار حول حجية سنة سيدنا رسول الله، أو رواية السنة بالمعنى أو نحو ذلك. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى تتصدى هذه الحلقة لبيان حقيقة مهمة، وهي أن حقائق العلم الحديث تشهد لسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأحبة المشاهدون، لغة العلم لغة حاسمة، لغة العلم لغة محايدة، لا تجامل أحدا، لا تعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لا تجامل أحدا من الناس. لغة العلم لغة حاسمة ولغة محايدة، وهي لغة العصر، يحتكم الناس إليها في عصرنا هذا. وحين نقصد باللجوء إلى حقائق العلم الحديث وما يطلق عليه بعض علمائنا الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، المقصود هو إثبات سبق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى حقيقة علمية قبل وصول العلم الحديث إليها. فنسأل عندها، يعني حين يخبر النبي عن فوائد العسل وما به من شفاء، حين يخبر عن الحبة السوداء حبة البركة وما بها من شفاء، حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النطفة المخلقة وغير المخلقة، حين يخبر صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، ومن أخبره؟ من علمه؟ من أنبأه؟ والعلم ساعتها كان متأخرا، كانت البيئة بدوية، كان النبي بين أمة أمية، لم يكن البشر ساعتها يملكون من حقائق العلم ولا التقنية العلمية الحديثة ما يمكن أن تثبت هذه الحقائق ونحو هذه الحقائق. من الذي أخبره؟ إنه الله. وصدق الله عز وجل حين يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لغة العصر، لغة العلم، لغة محايدة، لغة حاسمة، فتعالوا بنا إلى عالمنا وأستاذنا الدكتور زغلول النجار، وهو يبين لنا لماذا حقائق العلم الحديث في مجال القرآن والسنة، فتعالوا نسمع إلى عالمنا.
أجوبة الإيمان.
أستاذنا، هذا العصر هو عصر العلم.
نعم.
والمعيار العلمي حاسم، لا يجامل أحدا.
نعم.
لا يحابي أحدا.
نعم.
ليس فيه شيء من التدليس ولا الزيف.
نعم.
ولا هذه الأكاذيب.
نعم.
باختصار شديد، لو أننا جئنا بآيات القرآن التي تحدثت عن الكون، عن العلم الحديث.
نعم.
ماذا يقول معيار العلمي عن القرآن؟
بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، حقيقة نحن نعيش الآن في زمن العلم الذي فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من الكشوف العلمية ما لم يفتح من قبل.
نعم.
وأصبح الناس مفتونون بالعلم ومعطياته.
نعم.
لذلك أرى في إيراد القرآن الكريم لكم من هائل من الحقائق العلمية، وهو كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين.
نعم.
من قبل 1400 سنة.
نعم.
أرى في إيراد القرآن الكريم لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية ليس فقط كما فهمه الأقدمون.
نعم.
أن هذه الآيات، وهذا صحيح، جاءت في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخالقية، على حقيقة الوحدانية للخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء في هذا الوجود، من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة.
نعم.
حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
نعم.
أقول بالإضافة إلى ذلك، نجد أن هذه الآيات تأتي أيضا في مقام الاستدلال على حتمية البعث.
نعم.
فالله الذي خلق كل شيء بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة بعثه من جديد، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أئذا كنا عظاما ورفاتا أيننا مبعوثون خلقا جديدا.
نعم.
وتأتي هذه الآيات خطابا. نعم. لأهل عصرنا.
نعم.
هذا العصر الذي فتح الله سبحانه وتعالى مغاليق كثيرة أمام الإنسان.
نعم.
باجتهاد الإنسان.
نعم.
وأصبح الدليل العلمي مطلوبا.
نعم.
في الحكم على أي قضية من القضايا، خاصة القضايا الغيبية كقضية الوحي.
نعم.
القضايا الغيبية، قضية البعث، الحساب، الميزان وما يأتي بعد ذلك. فأقول أصبح الدليل العلمي هو أكثر الأدلة قبولا عند الناس في أيامنا هذه.
نعم.
ومن هنا كان اهتمامي واهتمام عدد كبير من إخواني بقضية الحقائق العلمية في القرآن الكريم.
نعم.
وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أجوبة الإيمان.
هكذا رأينا أن العلم محايد، وأن لغة العلم لغة حاسمة، وهي لغة العصر، ولذلك اهتم علماؤنا في المجال العلمي بحقائق العلم الحديث وما كان منها من إشارات في سنة سيدنا رسول الله وكذلك في القرآن الكريم. تعالوا إلى نماذج تطبيقية حتى يكون البيان واضحا للجميع. خذ مثلا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وصححه الشيخ الألباني، وهو عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. من أعلم حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحولات الكيميائية الداخلية والإنزيمات التي تؤثر في هدوء الإنسان إذا ما جلس أو إذا اضطجع؟ أين له ذلك ولم تكن هذه التحليلات وهذه العلوم متاحة في زمنه ولا في عصره صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا إلى الباحث في الإعجاز العلمي الدكتور أخي وحبيبي الدكتور محمد العجرودي، فله بحث خاص تقدم به إلى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأشاد به العلماء. تعالوا نستفيد ونستمتع مع الدكتور العجرودي جزاه الله خيرا.
الهدي النبوي في معالجة الغضب، سبق طبي معجز، تغيير الوضعية. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. مسند أحمد وصحيح الجامع.
أجوبة الإيمان.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم علاجا معجزا للغضب وهو تغيير الوضعية. إذا غضب أحدكم وهو قائم أي وهو واقف فليجلس، أي يتحول إلى وضع الجلوس، فإن ذهب عنه الغضب فبها ونعم، وإن لم يذهب وإلا فليضطجع. هذا هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليرقد أو ليتخذ وضع النوم. أثبت العلم الحديث الذي سخره الله عز وجل هذا الوجه من الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تغيير الوضعية على هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من إخماد الغضب الكثير. فإن التوتر والغضب والقلق هذا يرفع تركيز هرمون الأدرينالين من 20 لـ30 ضعف، أما الوقوف فيرفع هرمون النور أدرينالين، كيفما وفق الأستاذ الدكتور حسان شمسي باشا وهو من علماء هيئة الإعجاز العلمي إلى كشف هذا الوجه الإعجازي من كتاب هاريسون أو هاريسون تكست بوك، وهو كتاب يختص بعلم وظائف الأعضاء، الذي يبين أن الإنسان إذا ما وقف بهدوء بغير قلق ولا انفعال فإن تركيز هرمون النور أدرينالين والذي يفرز من الغدة الجار كلوية كيفما ترون أمامكم في هذه الصورة، يفرز هذا الهرمون ويتضاعف بنسبة 2 لـ3 بالنسبة لمعدلاته الطبيعية. هذا إذا ما وقف الإنسان بهدوء، فما بالكم إذا ما وقف وهو منفعل غاضب متوتر. يأمره النبي حينئذ أن يجلس، وإذا ما جلس يقل نسبة هرمون النور أدرينالين، وأيضا تقل معه التوتر فيقل هرمون الأدرينالين. فإذا ما اتخذ وضع الرقاد أو الاضطجاع كيفما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل مستوى هذه الهرمونات إلى الحد الطبيعي والذي يؤمن معه عدم انفجار الغضب بما له من تأثيرات سلبية كثيرة مهلكة للجسم البشري. هذه الصورة تبين أمام حضراتكم تراجع هذه النسب مع السكون وازديادها بمؤثرات الغضب وانفجارها إلى القمة بوجود عاملي الغضب والوقوف. فمن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الهرمونات تزداد وتزداد معها ردود الأفعال من الجوارح وغيرها في حين الوقوف، وأنها تنخفض حين الجلوس ثم تنخفض أكثر وأكثر حين الاضطجاع؟ هذا ما سبق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكده العلم الحديث، وهذا وجه إعجازي آخر سخر الله العلم الحديث ليأتي به وليجري على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام المعجز، والذي لم يكن ليعرف على عهد النبي ولا بعده بقرون طويلة. فلا شك أنه وحي النبوة، وهذا أنموذج لكلام النبي وهذه السنة القولية التي نأخذ منها علاجا معجزا سبقت به السنة الطب الحديث بقرون، بل أن الطب الحديث يلهث وراء السنة كما يلهث وراء القرآن لإثبات المزيد والمزيد من أوجه الإعجاز العلمي والطبي في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أجوبة الإيمان.
أحبة الإيمان حقا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقط أود أن أضيف إلى أن علاج الغضب في السنة النبوية المطهرة مسألة تغيير الوضعية من القيام إلى الجلوس إلى أن يضجع الإنسان، هذه واحدة من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هنالك الوضوء، وفي كل واحدة من هذه الإرشادات النبوية إعجاز علمي آخر. لكن ضيفنا الكريم آثر أن يعطينا نموذجا يسيرا من علاج النبي صلى الله عليه وسلم للغضب، وهو يلتقي مع ما قاله العلم الحديث. هذا السبق من رسول الله يجعلنا نتساءل، من الذي علمه؟ ربانية المصدر عند رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يضاف إلى هذا أن حبيبنا الدكتور العجرودي جاء لنا بعجيبة جدا من علماء الغرب حين أرادوا أن يعالجوا مسألة الانفعال ومسألة التوتر ومسألة الغضب، فجاءوا بجملة من التوصيات العلمية الطبية التي لا ترجع إلى دين، لا ترجع إلى شيء، ولكنها هكذا بقدر الله تلتقي مع كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لنرى هذه اللطيفة العلمية من حبيبنا الدكتور العجرودي.
أجوبة الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما نأتي إليه الآن هو بيان لأوجه السبق العلمي والتي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال بعض، وأكرر بعض ما سبق به في معالجة الغضب إذا ما وقع. عشان تأتي لأي طبيب أو لأي مستشفى متخصص الآن وتقول له أنا إنسان غضوب، أعطيني ما يساعدني على ألا أقع في الغضب، فلن تجد حتى عصرنا هذا. ولكنهم بعد أبحاث طويلة وبعد سنين وقرون طويلة أتت بعض المراكز المتخصصة بعلاجات للغضب إذا ما وقع، لأنه يعني ورد عن دكتور أندرو ماكولوك اللي هو مدير مؤسسة الصحة النفسية في الولايات المتحدة، أحد أكبر الجهات العلمية النفسية المتخصصة، أنه لا يوجد علاج للغضب إلا بعد أن يرتكب شخص ما جريمة عنف مدمرة. يبقى عشان يبقى فيه حاجة لمنع وقوع الغضب مفيش، باعتراف المؤسسات وكبار المتخصصين من غير دين الإسلام. أما ما أتوا به فهو علاج أو علاجات للغضب ينصحون بها بعد طول تجارب وأبحاث، ويشاء السميع القدير والذي سخر العلم تسخيرا معجزا أن يكون كل ما أتوا به هو ما سبق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هدي. أسوق لحضراتكم مثالا من مايو كلينيك، وهذه إحدى أكبر المستشفيات على مستوى العالم والتي يسافر إليها الناس بالطائرات ويدفعون مئات الآلاف من الدولارات للعلاج فيها. مايو كلينيك جت في سنة 2007 والتحديد في 26 يونيو، ونشرت على موقعها على الإنترنت ما يسمى بنصائح معالجة الغضب، وقالت في العنوان Tame your temper أو روض انفعالك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بحديثه الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم سبق بهذا. طيب قولنا يا مايو كلينيك إيه نصائح معالجة الغضب اللي عندك؟ تقول Take a time out counting to 10 before reacting، أي خذ فترة صمت وعد إلى 10 قبل رد فعلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بقوله الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا غضب أحدكم فليسكت. الفاء هنا للسرعة، أول شيء تعمله أن تسكت فور وقوع الغضب. هنا وجه وسبق للنبي صلى الله عليه وسلم لما أورده هذا المركز الصحي الطبي المتخصص. تاني نصيحة عندهم يقول Do something physically، تحرك بجسدك، والمعنى غير وضعك. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق بقوله الشريف: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هو بيقول لك غير وضعك أو تحرك بجسدك، بغير تحديد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم سبق بها وأيضا فصلها، تتغير الوضع من القيام إلى الجلوس إلى الاضطجاع. الثالثة في نصائح مايو كلينيك إحدى كبريات المستشفيات: سويم، والمعنى اسبح أو باشر الماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. في هذه الرواية التي رواها عنه عطية السعدي رضي الله عنه. الرابعة من هذه النصائح وقبل الأخيرة تقول: Find ways to calm yourself. Repeat calming word or phrase to make you calm. Like take it easy. أو كرر كلمة تهدئك، مثل كلمة خذها ببساطة. Take it easy. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بهذا، بل بأفضل منه، حينما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية سلمان بن صرد رضي الله عنه الذي يقول: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخامسة فيما سبق به النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: Think carefully before you say anything. فكر بعناية قبل أن تقول أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق بهذا حينما يقول في حديث المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي ما وجد خيرا إلا وأرشدنا إليه، وما وجد شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، وسبحان من علمه ليسبق هذا الطب، ويأذن الله عز وجل لهذا العلم الحديث أن يأتي مسخرا مبينا أنه خلف السنة النبوية المطهرة بهذه الأحاديث التي سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياها الأمة كي لا تقع في الغضب أو لعلاج الغضب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجوبة الإيمان.
صلى الله وسلم عليك سيدي يا رسول الله، من علمك ومن أخبرك؟ إنه الله رب العالمين. ربانية هذا الوحي الذي أكرم الله به نبينا في السنة النبوية المطهرة حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحبتي في الله، يعني وأنا أطالع وأعد للحلقة وقعت على ملخص مركز ومكثف وذكي لعالم كلنا نحبه، أستاذنا الدكتور زغلول النجار، من كتابه الإعجاز العلمي في السنة النبوية، والذي أنصح إخواننا مسلمين وغير مسلمين، وأنصح إخواني من المشتغلين بالدعوة والخطابة أن يطلعوا على هذا الكلام في مؤلف أستاذنا، وهو إصدار نهضة مصر، يمكن أن تعثر عليه من هناك. لكن الآن تعالوا إلى هذا التقرير الصوتي الذي قمت بأخذه من كتابه بتصرف يسير، تحت عنوان: حقائق العلم الحديث تشهد للسنة النبوية المطهرة. تعالوا إلى هذا التقرير.
السنة النبوية الصحيحة وحي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وحسبنا تزكية الله لنبيه في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. وقد جاءت أحاديث كثيرة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم تشير إلى حقائق الكون وظواهره، لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا مؤخرا بعد أن اخترع أحدث الوسائل والتقنيات، فكانت شهادة صدق على أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وقد علم سبحانه وتعالى أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة كالتي نعيشها اليوم، يتجمع له فيها من المعارف بالكون ومكوناته ما لم يتوافر لمن قبله، فينبهر بها انبهارا يغمسه في أمور الدنيا ويصرفه عن أمور الدين حتى يتجاهلها أو ينكرها بالكامل، كما هو حادث في غالبية المجتمعات الغربية والشرقية غير المسلمة التي ركبها الزهو والغرور فنسيت ربها. ولذلك أبقى ربنا الحكيم الخبير في كتابه وفي سنة خاتم أنبيائه من حقائق الكون ما يقيم على إنسان اليوم الحجة البالغة بالمنطق العلمي، أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة ليس من كلام بشر، وإنما هو من كلام رب البشر سبحانه وتعالى.
رسول الله الله.
ولو أن المسلمين أخذوا تلك الحقائق التي توصل إليها العلماء وبحثوا عنها في كتاب ربهم وسنة نبيهم وقدموها إلى الناس في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه، لكانت من أنجح وسائل الدعوة إلى هذا الدين الخاتم، ولكان في تلك الإشارات تثبيت للمؤمنين على إيمانهم. إن من ينظر إلى الأحاديث التي تحمل إعجازا علميا لم يتوصل إليه العلماء إلا مؤخرا بعد امتلاكهم أحدث الوسائل والتقنيات، لا يتيقن أن هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون وحيا من السماء، وإلا فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقائق العلمية التي وردت في السنة النبوية المطهرة؟ من أخبره صلى الله عليه وسلم أن ماء الكمأة شفاء للعين؟ ولم يكتشف العلم إلا في أواخر القرن الماضي أن بها مادة تقاوم تكون التليف المسبب لمرض الرمد الربيعي؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم أن العسل فيه شفاء، وقد أكدت أحدث الدراسات أن بالعسل مواد تقتل الجراثيم والميكروبات؟ ومن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة على السواء، وقد كان سائدا في عصره أن الجنين يخلق من دم المرأة ولا علاقة لماء الرجل به، ولم يكتشف صحة ذلك إلا في بداية القرن العشرين؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الدنس؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم عن النطفة المخلقة وغير المخلقة؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم ضرر الحيوانات والطيور التي تأكل من القاذورات؟ أو الجلالة أي الدابة التي تأكل العذرة والقاذورات؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق على 60 و300 مفصل؟ ومن أخبره صلى الله عليه وسلم عن الفوائد الطبية في التمر والعسل وزيت الزيتون والسنا والسنون؟ إن العلم محايد.
نعم، إن العلم محايد لا يجامل أحدا، ولغة العلم حاسمة لا تقبل الجدل أو اللجاج، والمتدبر لحقائق العلم الحديث في السنة النبوية المطهرة لا يملك التسليم إلا أن يسلم وأن يؤمن وأن يخضع وأن يقر بقول الله تعالى في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما يعقلها إلا العالمون وما يتذكر إلا أولو الألباب. بعد هذا التقرير العلمي الصادر عن عالم له قدره في ساحة العلم على المستوى العالمي، تعالوا عودا حميدا إلى النماذج التطبيقية من الإشارات العلمية في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع عالم فاضل هو أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي، المستشار العلمي للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، وهو يبين لنا جزءا من الإعجاز العلمي في واحدة من عناصر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في سنن ابن ماجه باب العقوبات حديث رقم 4019، وحسنه الألباني عن عبد الله ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث. هذه الجزئية فيها إعجاز علمي، فيها من حقائق العلم الحديث ما سيحدثنا عنه أستاذنا الدكتور عبد الجواد الصاوي. تعالوا إلى هناك.
توبة الإيمان. عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا اتخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سنن ابن ماجه باب العقوبات. قال الشيخ الألباني: حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنة اجتماعية، هذه السنة يمكن أن تتحقق في أي مجتمع. فهل تحققت هذه السنة عند بعض الأقوام؟ نعم تحققت، مثلا في الغرب تحققت. الفواحش الآن لا تجرم، الفواحش بيعلن عنها، الإباحية الآن أصبحت سنة من سنن مجتمعاتهم، أصبحوا الآن بينشروها في المجلات وفي الأفلام وفي المقالات وفي كل شيء. الإباحية الجنسية الآن متاحة بحرية كاملة في الغرب. الشواذ الآن بيعلنوا عن شذوذهم علني. فالقوم استباحوا هذه الفواحش وأعلنوا عنها ورضوا بها، كانت النتيجة أن ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ظهرت فيهم الأمراض ما تعرف بالأمراض الجنسية. الأمراض الجنسية يا إخواني هذه تعتبر الآن من أخطر الأمراض التي تهدد البشرية، تهدد البشرية كلها. في كل ثانية كما تقول الإحصائيات العلمية، في كل ثانية تصاب 4 مرضى بالأمراض الجنسية في كل ثانية. الشخص الواحد يستطيع أنه المريض بمرض جنسي يستطيع أن يحدث وباء في البيئة الذي فيه. في إحدى الأبحاث العلمية التي أجرت في بريطانيا من فترة طويلة، منذ 30 سنة تقريبا، واحد فقط نشر وباء المرض الجنسي الذي كان عنده في 1640 شخص محيطين به، فما بالك بالملايين الآن الموجودين في بكثرة في العالم ومصابين بشتى الأمراض الجنسية، مرض الزهري، مرض السيلان، وجاء الطاعون العصر الإيدز الذي أقض مضاجع الزناة واللوطيين والمجرمين الذين غيروا فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطرهم عليها، وأصابهم بهذا الوباء الكاسح وتروا في الصور التي أمامكم الآن يعني السرطانات والأمراض التي تصيب مرضى الإيدز، ملايين الناس ماتوا بهذه الأمراض، وملايين الناس كل يوم وكل سنة بيصابوا. آخر الإحصائيات وباء الزهري الذي اكتشف وأصاب الناس في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي الآن، وبرغم التقدم في المضادات الحيوية أكثر من 50 مليون شخص بيصابوا به سنويا. مرض الزهري أكثر من 250 مليون شخص بيصابوا به الآن. مرض الإيدز الآن بالملايين، أكثر من 60 مليون شخص مصابين بمرض الإيدز، أكثر من 20 مليون شخص ماتوا، أكثر من 25 مليون شخص ماتوا حتى الآن من مرض الإيدز، وهو لسه مكتشف من 30 سنة. فالنبينا صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن هذه الحقائق المذهلة التي تهدد حياة البشرية في هذا الحديث العظيم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، ولكن أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه صلى الله عليه وسلم ليكون دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي.
أجوبة الإيمان.
حقا صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، وكما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حقائق العلم تشهد للسنة النبوية المطهرة، وإلا فحدثني بربك، من أخبره، من علمه، من أنبأه بهذه الحقائق التي لم تكتشف إلا في زماننا الذي وعصرنا الذي نعيش فيه، والسبق 1400 سنة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر البشرية من أن تسقط في هذه الأوبئة، فهذا إعجاز علمي يشهد لسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. حديث آخر ومعجزة أخرى وحقيقة علمية أخرى يقدمها لنا أستاذنا الدكتور عبد الجواد الصاوي، استشاري طب الأطفال والمستشار العلمي للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، في الحديث الصحيح الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم، يعني لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تعالوا نرى حقائق العلم في هذا الحديث.
أجوبة الإيمان. عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صحيح، في صحيح الجامع للألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث هو ما يعرف بحديث الثلث. هذا الحديث أصل من أصول الصحة العامة التي ينبني عليها جزء كبير من حفظ الصحة البشرية. كيف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكلم عن عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المعدة بالوعاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملء هذا الوعاء بكثرة الأكل شر على الإنسان. ونصح صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بالقليل من الطعام على قدر الاحتياج. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم حجم المعدة إلى ثلاثة أقسام، وأخبر أن أكبر كمية من الطعام والشراب يمكن أن يتناولها الإنسان عند الحاجة الملحة هو مقدار ما يملأ ثلثي حجم المعدة، ثلث للطعام وثلث للشراب، ويجعل الثلث الأخير فارغ لا يملأه بالطعام ولا بالشراب. فترك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ترك الثلث، ثلث حجم المعدة خالي من الطعام والشراب، هذا ضروري لنفس الإنسان، لكي يتنفس الإنسان تنفس طبيعي. سبحان الله، هل أثبت العلم الحديث هذه الحقائق وأيدها؟ نعم، النظر إلى المعدة كما تروا في هذه الصورة، يرى المعدة كالوعاء بالضبط. سبحان الله، والمعدة وحجم المعدة العلماء قدروه في الإنسان الطبيعي حجم المعدة حوالي لتر ونصف، يعني 1500 سي سي، 1500 سنتيمتر مربع، فحجم المعدة لتر ونصف. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. هذه حقيقة علمية، أن الإفراط في الطعام والشراب شر وخطر على صحة الإنسان. تروا في الصور هذه صور لناس سمان نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام والشراب. سبحان الله، السمنة في ازدياد مستمر في العالم كله، والسمنة الآن بتعتبر مشكلة مستعصية في معظم بلدان العالم. ففي عام 1997 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السمنة هي من أخطر المشاكل التي تواجه البشرية.
أجوبة الإيمان.
هكذا نرى أن هذه الهدايات النبوية على يسرها وبساطتها وسهولتها تشتمل على جملة من حقائق العلم الحديث التي لها بعد طبي يؤثر في صحة الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ونحن يعني في رحاب علماء أجلاء، كل منهم قام بجملة من البحوث حول عدد من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على إشارات للحقائق العلمية التي تتصل بحياتنا. ومع أستاذنا الأستاذ الدكتور حنفي محمود مدبولي، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، ويتعرض لحديث الطاعون، وهو حديث يعني أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري وله روايات عدة. فتعالوا نرى، نسمع أولا لهذا الحديث ثم نرى هذا الشرح الوافي، وهو يبين لنا حقائق العلم في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى عالمنا.
أجوبة الإيمان. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلهم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها
فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب أم حسبتم أن أصحاب الكهف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا الحديث يتكلم عن مفهوم الوباء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يهتم فيه العلماء بمفهوم الأوبئة وتعريف الأوبئة وكيفية انتشار الأوبئة وما نسميه الآن بعلم الأوبئة أو الإبيديميولوجي، هذا الحديث يتكلم عن وصف دقيق لمعنى الوباء. وكلمة ريجز تعني العذاب، قد بقي منه في الأرض شيء، معنى أن الوباء بعد أن يظهر لا يختفي بصورة نهائية، ولكن يبقى منه في الأرض شيء، أي يصبح الميكروب المسبب لهذا الوباء موجودا في الأرض حتى يعاود الظهور مرة ثانية. علم الأوبئة الحديثة بين أن الوباء قد يستمر فترة ما بين سنة أو سنتين وينتشر بين الناس، ثم يختفي فترة من الزمن، ثم يظهر مرة أخرى ويستمر سنة أو سنتين، ثم يختفي، وهكذا يعاود الوباء ظهوره ومجيئه وذهابه مرات ومرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، يعني وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، هذا مفهوم الحجر الصحي الذي بيّنته منظمة الصحة العالمية في القرن العشرين ونادت به وعملت به الأمم بعد ذلك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم تكن الأوبئة مفهومة ولم يكن الحجر الصحي مفهوم بهذه الصورة الحديثة في زمننا هذا، بيّن صلى الله عليه وسلم مفهوم الحجر الصحي، أن الوباء إذا ظهر في منطقة ما والناس فيها فلا يخرج منها منعا لانتشار المرض بين آخرين خارج هذه المنطقة، وأن الناس إذا سمعوا بوباء في أرض ما فلا يدخلوا عليهم حتى لا يصابوا أو حتى لا ينقل إليهم المرض، وكل هذا بقدر الله عز وجل، أي لا تخرجوا منها حتى لا ينتقل المرض بقدر الله، ولا تدخلوا في أرض فيها وباء حتى لا ينتقل المرض بقدر الله أيضا سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، هذا الحديث فيه من الإعجاز العلمي ما يدلل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في حد ذاته دليل من دلائل النبوة. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن هذا الوباء بهذا الوصف الدقيق في زمن لم تنتشر فيه الأوبئة وفي زمن لم يكن فيه العلوم الطبية كما هو الحال في زمننا هذا، وعندما يقول أن الوباء يبقى منه في الأرض شيء منذ 1400 سنة و31 سنة، ويأتي العلم الحديث يبين أن الميكروبات التي تسبب الأوبئة تكون في الأرض من خلال عوائل أخرى ليست عوائل أصلية.
أجوبة الإيمان.
أحبة الإيمان، يعني هذه المعلومات الدقيقة للغاية التي تتعلق بالميكروبات والفيروسات ودورة حياتها وانتهاء الطاعون وبقاء جزء من أثره ولو كان ضئيلا ويمكن أن ينتشر بدورة أخرى، هذا الكلام الدقيق الذي كانت البشرية لا يمكن أن يتأتى لها أن تعلم شيئا منه في عصر النبوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من علم النبي؟ لابد وأن يتساءل إخواننا الذين ينكرون السنة أو بعضا من السنة أن يتساءلوا أمام هذه اللغة العلمية الدقيقة، أمام هذه الحقائق الحاسمة، أمام هذه اللغة المحايدة، حتى ينصفوا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ينصفوا أنفسهم فلا يحرموا أنفسهم من هذا الخير أو يتسببوا في تشكيك الآخرين فينصرفوا عن هذا الهدي المبارك، عن سنة سيدنا رسول الله. وحقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الأمور العجيبة جدا التي أتوقف أمامها يعني بكل الإجلال والتقدير لكشف علمائنا عن هذه الحقائق، حينما كنت مع أستاذنا الدكتور زغلول النجار والحديث الذي جاء بروايات متعددة منها ما أخرجه البخاري والإمام أحمد بألفاظ متقاربة عن عجب الذنب، وهو قال لي إن هو آخر ثلاث فقرات في العمود الفقري للإنسان من أسفل اللي احنا بنسميه كده بالبلدي العصعص، وإن كل جزء كل أجزاء جسد ابن آدم تبلى وتصير ترابا إلا هذا الجزء يظل كما هو، ومنه يكون إنبات الجسد مرة ثانية. يعني حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا يقول في هذه اللغة العلمية الدقيقة، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، شيء من الجسد إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذا نص الإمام البخاري في روايته لهذا الحديث. رواية أخرى أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة. تعالوا لأستاذنا الدكتور زغلول النجار لنسمع هذه الفائدة عن الحقيقة العلمية في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أجوبة الإيمان.
وجدت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة.
نعم.
والحديث له رواه كثيرون جدا.
نعم.
يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هو عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخندل في نعم. نهاية العصعص، في نهاية العمود الفقري.
نعم.
كلام عجيب.
نعم.
فقلت: أنا لست طبيبا، ولكني أناشد الأطباء المسلمين أن يحققوا هذا الحديث مختبريا، لأن الدليل المختبري يعني دليل نعم. مقنع جدا.
نعم.
فهاجمني أحد الإخوة الأطباء المسلمين، قال: نحن معشر أطباء نعلم أن كل العظام تركيبها واحد، وكلها يبلى ولا يبقى منها شيء، وعجب الذنب مثله مثل أي عظمة في الإنسان، يعني لا يبقى منها شيء. وقال: لعل المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذرات.
نعم.
فقابلته، ما حبيت أعمل معه نعم. قضية على صفحة الأهرام. نعم. قابلته في أحد المؤتمرات وقلت له: يا سيدي الكريم، يعني لو أن المقصود الذرات، ما كل شيء بيتحول إلى ذرة.
نعم.
لو أن المقصود الذرات ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا.
نعم.
وعظم يعني بلايين الذرات.
نعم.
نعم. يعني لو ما لم يقتنع بكلامي، فبدأت يعني أبحث في هذا الموضوع، فلاحظت أمر عجيب. نعم. أن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل سنة 37 ميلادي.
نعم.
على اكتشاف على تحقيقه لهذا الحديث دون أن يقرأه.
نعم.
كان يدرس مراحل الجنين في البرمائيات، الضفادع وأشباهها. نعم. فيقول يعني البويضة المخصبة تبدأ في الانقسام، ويقول: لاحظت في اليوم 15 يظهر على ظهر التويتة هذه المنقسمة خط رفيع جدا. بدأت أراقبه، وجدت أن الخلايا تمر به فتتخصص. قلت: تكون الجنين نعم. راقين فقط، ويكون طبقة ثالثة في الوسط نعم. تسمى طبقة الوسطى.
نعم.
فتمر طبقات خلايا الطبقة العليا بهذا الخط تتخصص وتكون طبقة وسطى. قال عجبت إيه دور هذا الخط يعني الذي يشكل كل أجهزة الجسم. سماه الشريط الأولي أو المنظم الأول. قل قطعته وزرعته في جنين آخر فنمى على محور مستقل. قال غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى. قال حاولت سحقه وزرعته نمى فأثبت أنه لا يبلى ومنه يخلق كل أعضاء الجسم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا زرت جامعة هومبولت في برلين. كنت مدعو من الجامعة لإلقاء بعض المحاضرات ووجدت أنهم محتفلين بهذا الرجل يعني صور قدر اللوحة دي عن هانز سبيمان والفريق الذي عمل معه لماذا منح جائزة نوبل وكان رئيس قسم علم الحيوان في جامعة هومبولت. منح جائزة نوبل عام 1937 ميلادي لإثباته لهذه القضية التي تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة. فأثبت أن هذه العظمة طبعا الخط ده بعد ما يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. فأثبت أنه يخلق منه الجسم وأنه لا يبلى أبدا. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر.
الله.
أجوبة الإيمان.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حقائق العلم تشهد لك سيدي يا رسول الله، تشهد لسنتك النبوية المطهرة، وأمام هذه الأدلة الهادئة القوية من حقائق العلم الحديث لا يملك أي عاقل لا يملك إلا أن يسلم لهذه السنة وأن يعترف بأنها وحي من الله خرجت على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ما زال صاحبنا يكابر أم أنه سيراجع نفسه بعد كل هذه الأدلة؟ ونحن عملا بوصية أستاذنا الدكتور العجم الدمنهوري خليفة لن نكتفي بسرد الأدلة وبيان الحقائق، بل بكل حب وحب الخير لإخواننا ندعو لهم بالهداية وأن يثوبوا إلى رشدهم إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى شيء في غاية الأهمية، يبقى أمران. الأمر الأول، إذا أحببت أخي المشاهد أن تستفيض في هذه المسائل فأمامك طريقان. الطريق الأول هو أن تفتح الرابط على شبكة المعلومات الإنترنت الخاص بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. اكتب هيئة الإعجاز العلمي وسترى أن البحوث ستوافيك ب توثيق عالي الدرجة، يعني كل عالم قام ببحث هو لم يجمع معلومات ولكن قام بهذا البحث ودخل المعمل به وأثبت هذه النتائج وعاش له سنوات حتى خرج لنا بهذه النتيجة، أو أن هذه التجارب جرت بقدر الله كما بين أستاذنا الدكتور زغلول النجار على أيدي علماء غير مسلمين كهذا العالم اليهودي الذي أثبت أن عجب الذنب يعني ينبت وأنه لا يبلى وأنه منه يركب الإنسان إلى آخر ذلك، وجمعوا ذلك ويمكن أن تطلع عليه موثقا بالحقائق والصور العلمية. الطريق الثاني، يمكن أن تأتي بهذه المؤلفات، وقناة الرحمة لا تمنع هذا الخير، فهنالك كتاب قيم أهداني إياه وأوصاني به خيرا أستاذنا الدكتور زغلول النجار، مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهو صادر لا أدري إن كان كان المخرج يستطيع أن يظهره للإخوة المشاهدين. هذا الكتاب بدار المعرفة، وهو خلاصة تجارب وعلم وبحوث وخبرة أستاذنا الدكتور زغلول النجار في هذا الباب. أنصح بهذا الكتاب. هنالك 3 أجزاء صدرت عن دار نهضة مصر لأستاذنا الدكتور زغلول النجار، خاصة بالسنة النبوية المطهرة. 3 أجزاء متماثلة، وأضعها ليت الأخ المخرج يستطيع أيضا أن يظهره. الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة لأستاذنا الدكتور زغلول النجار. يمكنك أن تحصل على 3 أجزاء من دار من نهضة مصر. بعد ذلك نلخص المسألة في أن معنى حقائق العلم الحديث الإعجاز العلمي هو سبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق العلم الحديث، ولغة العلم محايدة يخبر عنها المعمل، تخبر عنها البحوث الحديثة، تخبر عنها الاكتشافات الحديثة، فتلتقي مع كلام النبي، تتطابق حقائق العلم الحديث مع كلام سيدنا رسول الله، وفي مسائل دقيقة للغاية، وفي مسائل دقيقة لم يكتشفها العلم إلا حديثا. كل ذلك يجعلنا نتساءل، من الذي أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الحقائق؟ من الذي علمه؟ من الذي أخبره؟ من الذي أنبأه؟ إنه الله رب العالمين. لذلك ينبغي وأنت تتناول سنة الهادي البشير أن تتناول هذه السنة بكل الإجلال وكل التقدير، ولا يتسارع أو يسارع أحدنا إلى حديث فيحكم بتخطئة هذا الحديث، أو أنه لا يوافق يعني مزاجه العقلي، أو يوافق يعني معلوماته العصرية، كالذي اعترض على أستاذنا الدكتور زغلول النجار. يا أخي، يوفوق كل ذي علم عليم، والعلم لا ساحل له. يعني أبسط الأمور أن تراجع نفسك، أن تبحث، أن تسأل. أما المؤمن الصادق فهو لا يحتاج إلى شيء من هذا. هو إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثق أن هذا الكلام كلام المصطفى، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن به ويسلم له ويسير على هديه. هذه الأدلة وهذا الكلام إنما للمنكرين وللمشككين. أما الأحباب، أما الإخوة الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم، يكفيهم أن يسمعوا قال رسول الله فيقول سمعنا وأطعنا. ولا يجرؤ الواحد منا أن يقول بخاطره شيء مما يذكره هؤلاء. لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق منا أن نراجع أنفسنا في تناول السنة. يعني بعض الناس يقول لك دي سنة يعني مش مهم. لا، ده كلام ينبغي ألا يصدر من مؤمن محب لسيدنا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية وسلوكا وفعلا وتبليغا وكل المستويات التي يتصلون بها بسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. لذلك هم انتفعوا ببركة هذه السنة وخير هذه السنة، من ثواب عند الله ومن خير وصحة كما أفاد العلم الحديث، ومن بركات الاتباع حتى ينالوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى أن نكون موصولين بسنة رسول الله. معنى أن نكون موصولين بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه التأسي الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن نتخذ رسول الله أسوة وقدوة، وإلا كيف دون أن نعلم سنته؟ كيف يمكن أن نتأسى به؟ كيف يمكن لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم إن لم نعلم سنته صلى الله عليه وسلم ونوقره في سنته؟ أحبة الإيمان، السنة باب عظيم يمكن أن تقترب منه ومن خلاله إلى حب سيدنا رسول الله، وأن ترقى إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أحبة الإيمان، يعني أنا يعني أرجو أن يسامحني الإخوة المشاهدون في هذه الحلقات، كان الاتصال السماح له قليلا رغبة في أن تظهر المعارف والمعلومات تامة، لكن أظن بقي الدقائق يمكن أن نأخذ فيها هذا الاتصال. السلام عليكم بأختنا الكريمة أم عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا على هذه المعاني الجميلة والرائعة والقيمة، ونحن بحاجة لها كثيرا في هذا الزمن العلمي والعولمي أيضا. فلو سمحت لي، كان لي تدبر حول كلمة يحور، وهو خاص بموضوع عجب الذنب. كلمة يحور وعلاقتها بعجب الذنب، فإن كانت بذور النباتات هي رمز لتحور ثمارها، فهل عجب الذنب في الإنسان هو بمثابة التحور عند الإنسان، حيث ينبت منه ثانية بعد نزول المطر الخاص يوم البعث، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي كما يخرج الله النبات فسيخرج الإنسان من عجب الذنب؟ هذا السؤال الأول. والتساؤل الثاني هو دعوة للدراسة العلمية حول علاقة الإيمان بنوع عرق الإنسان، فرائحة المسك التي كانت تفوح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعرقه، ومدى علاقة ذلك بالطاقة الإيجابية التامة والكاملة والخاصة به صلوات الله وسلامه عليه. فأنا على يقين والله أعلم بأنه نتيجة لعظم خلقه كان جسمه حين يفرز العرق، فإن جزيئات هذا العرق ولكونه مباركا ببركة صاحبه صلى الله عليه وسلم، فإن جزيئاته كانت ذات بلورات سامية تحمل صفات بلورات المسك، وبالتالي كلما حسن إيمان المرء كلما اقتربت صفات بلورات علاقه إلى صفات بلورات المسك. هذا والله أعلم كان منتج لساني له صاحب المسك. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا.
عليه الصلاة والسلام. أشكرك وأنا معك، أضم صوتي إلى سؤالك وأطرحه إلى علمائنا من أهل السنة وعلمائنا من أهل الإعجاز العلمي، حتى تكتمل لدينا صورة علمية واضحة ولا نتعجل الإجابة، فالأمر يحتاج إلى بحث وإعادة مراجعة. اتصال جديد، الأخ أسامة من إيطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أخي أسامة، تفضل.
جزاك الله خيرا والله.
وجزاك يا حبيبي، تفضل.
والله هذا موضوع كنا نحتاج له، يعني بندور عليه، لكن الحمد لله ربنا بعدكم لنا إنكم تطرح الموضوع هذا، والله موضوع يعني كنا نحتاج إليه.
بارك الله.
يعني بالأسف بدأنا نشوف إخوان منا مسلمين يشككون في سنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أول ما تقول السنة يقول لك دي بس سنة، ويقعد يشكك. نعم، ما شاء الله. نعم.
يا أستاذ أسامة، يا
أيوة أستاذ شيخ.
تسمح لي أن تقوم بجزء من الدعوة، أنت لو دخلت.
أيوة والله يا شيخ بنقوم بها.
على طب هقول لك اسمعني أرجوك، تدخل على موقع قناة الرحمة.
ايوه.
وبعدين تجيب الحلقات، تلاقي كلمه حلقات البرامج، تجيب برنامج.
ايوه بدخل دايما والله ومشترك.
اجوبه الايمان. طب هكمل لك. أيوة. الموقع جاهز لانك تحمل من عليه كل حلقات الردود على منكر السنه.
أيوة.
وتهديها، والموقع جاهز دلوقتي على الشاشه، ممكن يعني تدخل.
ايوه
اللي
هو www.rahma.
ايوه ربنا يبارك فيك وتاخد الثواب بقى معانا يا استاذ اسامه ان شاء الله.
ايوه شيخ والله والله انا احبكم في الثواب. انا تحيه ليك وجزاك الله
بارك
خير.
الله فيك، سعيد بمكالمتك مع الاخ محمد من بورسعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم،
جزاكم الله كل خير. وجزاك. وأرجو إعطاء الفرصة بس أتكلم في الإعجاز العلمي إن شاء الله. الأمم المتحدة تنادي دول العالم بالاتحاد والمشاركة في علاج مرضى الإيدز، وقالت أن 35 مليون إنسان ماتوا بسبب مرضى الإيدز، ويحمله الآن 35 مليون إنسان آخر، يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كان من الممكن أن يكتفي الله عز وجل بقوله إنه كان فاحشة، فاحشة شيء عظيم، ولكن قال وساء سبيلا أي سبيل سيء، والزنا نهايته أن ينقل مرض الإيدز وهو نهايته الموت، فلا علاج له حتى الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفشت الفاحشة في قوم وأعلنوا عنها إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم والطاعون. والطاعون مرض من الأمراض، كان من الممكن أن يكتفي الله عز وجل في الحديث إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولكن قال والطاعون، والعالم الآن في الشرق والغرب يسمي مرض الإيدز بطاعون العصر. كذلك أيضا يقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول علماء الفلك أنه لو خرج النجم من مداره من السماء لانهارت العمارة الكونية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنت السماء، إذا زالت النجوم زالت السماء، وفي رواية أتى السماء ما توعد. يقول رسول الله، يقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يحدد عدد الطواف حول الكعبة، ولكن رسول الله في السنة قال حدد الطواف 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. يقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن أي 7 أراضين، وفي آية صريحة يقول 7 أراضين. يكتشف علماء الأمريكان في نهاية سنة 2007 أن الأرض تتكون من 7 طبقات بما يسمى بالموجات الزلزالية.
أشكرك.
الله عز وجل خلق نعم. الكرة الأرضية أشكرك. والقارات 7 وخلق نعم. عدد نعم. أيام الأسبوع 7.
أشكرك يا أستاذ، ونكتفي بهذا القدر، إتاحة فرصة لإخوانك، أنت عندك تدفق، أشكرك على هذه المداخلة وبارك الله فيك. الأم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا يا بنتي.
الله فضل. يبارك في حضرتك يا رب دايما، ونور وجهك يا رب العالمين بنور الإيمان يا رب دايما، ويجعلها كده دايما في الدعوة الإسلامية كده على طول يا رب
آمين
العالمين.
آمين يا رب.
تفضل. آمين يا رب العالمين. والله أنا ليا حضرتك مداخلة دلوقتي. احنا هم دلوقتي اللي بيحاولوا ان هم ينكروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم نسوا ان احنا علشان نكون مسلمين اول حاجة بننطقها وبنقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دي ربنا سبحانه وتعالى ربط ديت معناها ايه عندهم؟ بيتكلموا في ايه؟ بينكروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كانوا الكفار اليهود اعترفوا به في كل حاجة قالها في الاحاديث بتاعته. بينكروها في الاول، لكن من جواهم هم متأكدين انها صح، والدليل على كده ان هم بيفضلوا ورا الحاجة دي لغاية ما يتأكدوا من صحتها. بس للأسف هم بيستعملوها، هم بيتأكدوا من صحتها بس بيستعملوها لنفسهم.
نعم.
لكن بيضلونا احنا. فانا بقول لهم يا ريت يوجهوا المجهود بتاعهم دوت ضد الحاجات اللي هم بيحاولوا يفسدوا بها شبابنا هنا هوت. الاطفال بتوعنا لما بينزلهم البلاي ستيشن والحاجات اللي بينزلوها اللي كلها عنف، وفي الاخر بيقولوا ان احنا المسلمين اللي بنقول ان المفروض ان عندنا العنف. مع ان احنا الدين بتاعنا بيقول التسامح وبيقول الرحمة. ليه هم بيقولوا لنا كده؟
طيب اشكرك، وانا عايز اقول لك حاجة، احنا عايزين برضو مع بيان الحقائق والردود عليهم ان احنا ندعي لهم ونقول اللهم اهدنا واياهم الى الحق والى الصواب يا رب العالمين، ربنا يهديهم ان شاء الله.
محايد لا يجامل أحدا، ولغة العلم حاسمة لا تقبل الجدل أو اللجاج، والمتدبر لحقائق العلم الحديث في السنة النبوية المطهرة لا يملك إلا التسليم بقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وما ورد في سورة العنكبوت وما يعقلها إلا العالمون، وفي سورة البقرة وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني. أعتز
حقا وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو مسك الختام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا محسنين، وأن يجعلنا مخلصين، وأن يجعلنا صادقين، وأن يجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. استودعكم الله على خير، نلتقي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.